يتفيان فيصب هذا ويصب هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا الحديث أي جملة من المتقدمة في الحديث السابق والقبلة التي النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة ولي الحد للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي، وهنا قال لا يحد لأحد والمقصود بأحد من المسلمين. قوله هنا لا يحل بمعنى لا يجوز، وفيه دليل التحريم، لأن قوله لا يحل هذا من أبلغ سياق التحريم، من أبلغ سياق التحريم. فقال المسلم لا يحل، بعض العلماء قال إن هذا لا يكره، والأول الصحيح أنه محرم، وأنه محرم لأن قوله لا يحل لا يمكن أن نقول بأنه محرم إلا إذا دلت القرائن على ذلك. فهنا الحكم واضح، وسقه في هذا الوقت الدافع للحل. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحد أي أحد من المسلمين أن يهجر أخاه، يعني أن يهجر أخاه في الدين. وما هي أخوة الدين؟ كل من ضربت به صلة الإسلام وأخوة الإسلام وأخوة الدين. فالذي يصلي معك بمن أخو لك في الدين، سواء كان قريبا منك أو بعيدا، سواء كان من رحمك أو كان من غير رحمك، سواء كان جارا لك أو لم يكن جارا لك، تجمعك معه أحكامه وأدابه وأخلاقه وعقل الشر، يجمعكم الإسلام ويجمعكم الإيمان. والله عز وجل قال عن المؤمنين إنما المؤمنون إخوة. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد، يعني مهما كان هذا الأحد، أن يهجر من الهجر أو الهجران، ومعناه المقاطعة، وأن يصد عنه، وأن يترك كلامه، وأن لا يجد في المجلس الذي يقول فيه حتى ولو لم يهدي ولم يتعب. قال لا يحل. ولهذا قال حافظ بن عبد البر لا يجمع على انه لا يجوز فوق ثلاث، يعني اجمع علماء المله على انه لا يجوز الهجر فوق ثلاث الا لمن خاف من مكالمته مضره دين او مله. الثلاث وما دونها، والمقصود بثلاث ليال يعني بايامهن. فمثلا لو وقع بينك وبين اخيك هجر اليوم بعد المغرب ونحن لدينا الثلاثاء، اذا عندك الاربعاء خمس الجمعه، ما يمكن لك ان تزيد بعد مغرب الجمعه لحظه من اللحظات، والا دخلت في المنهى عنه وقد بوي بالاثم كما جاء في الحديث الاخرى، الا اذا خاف لو كلمه تلحقه مغاره اما في الدين واما في الدنيا. فيقدر او يضرب على ظنه انه لو كلم ذلك الانسان ضربه 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 ربما ضرب المسلمين، فخاف على المسلمين او خاف ان يعتدي على مال او على عدوك، فزاد في مده الهجر هنا غير ضرب، لانه هو فعل هذا يعني مخافة على نفسه في أن يوجد إما في دنيا وإما في دينه. فهذا الذي يجوز إلا أن يكون كما قلنا ذلك الذي يهجر من أهل الهوى والبدع، أو كان من أصحاب معامل الفساق المؤمنين المشتبهين على المعامل، وهنا فرق، يعني ليس كل معاصي الله عز وجل يهجر. فأهل المعاصي المصرون منهم والمجرمون على المعاصي هؤلاء يجر حتى يتركوا لهم عليه، لأن هذا تأديب لهم وضجر لهم. ولكن ليس كل من عصى الله عز وجل يهجر، لأن بعض الناس قد يعصي الله عز وجل ولا يعرف أنه في معصية، وشاهد قتله دفع منه المعصية لضعف إيمانه وليس مستمر عليها، وإنما يرجع في مثل هذا المصح ويذكر وينبه ويورع. أما ذاك الذي يعني ينصح ولكن لا يكون النصح إلا مقاربة الذنوب وإعجاب بنفسه يتهم التحايل وهو فرح بذلك، فهذا الذي ينبغي أن يهجر. لكن الهجر منه كما قلنا عنه هو الذي يكون لهوى بنفس أو يكون لغرض من أغراض الدنيا فيما يتعلق بطباع الناس ومعاملة الناس أو فيما يتعلق بأداب العشرة أو أداب الصحبة والأخوة، هذه أحيانا قد يقع فيها تقصير من بعضنا، قد أقصر أنا عن عمد أو عن سهو وقد أقصر أنت فتهمني وربما ألومك، هذا لا ينبغي أن يزيد فوق ثلاثة، بل ينبغي أن يكون عظيم. لكن إذا وصل في الإنسان إلى الغضب الشديد ولم يستطع يعني أن ينتقم في نفسه قد يعبر عن هذا الانتقام بهجر الأخير، فتبع له شرعا لا يزيد فوق ثلاثة، فإذا زاد فوق ثلاثة كان مسيئا وكان هادئا. وهنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صفة المتهاجرين، إذا كان الهجر من الطرفين قال يلتقيان، يعني هذا التقيان يلتقيان إما في الطريق وإما في مجلس من المجالس أو في مكان من السكنة مما يستدعي أن يسلم أحدهم على الآخر وأن يكلم أحدهم الآخر، وخاصة إذا كان متعارفين وأخوين ومتحابين فيما مضى. فالمفروض أن الإنسان إذا كان يعرف أخذه بالله وكان صحبته له بالله عز وجل لا ينبغي أن تعكر أغراض الدنيا ومتاع الدنيا هذه الأخوة العظيمة التي ذكر الله عز وجل في كتابه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه الأخوة لا تساوي بمال ولا تباع بمال ولا تشترى بمال، وإنما هو الإيمان الصادق هو الذي يجعلك تحب أخاك وتوده وتعينه وتشفق عليه وتعطف عليه وتتعاون معه وتنصحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يضرب لنا مثلا عن مسلمين متهاجرين يلتقيان قال فيصد هذا ويصد هذا، في رواية الإمام أحمد قال فيعرض هذا ويعرض هذا، يعرض هذا بمعنى يولي العرضة أي جانبا، يعني إذا مشى يولي يعني لا يقابل بوجهه كأنه إما أن يرجع من طريق، وأما إذا اضطر أن يمر أمامه فالآخر يلتقي بوجهه إلى جهة اليمين مثلا والآخر يلتقي بوجهه إلى جهة الشمال، فلا يلتقي ولا يلتقي أحد مع الآخر. لكن ماذا قال الرسول بعد ذلك؟ قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما بمعنى أفضلهما. لماذا كان المبتدئ بالسلام أفضلهما؟ لماذا كان المبتدئ؟ قال العلماء كان المبتدئ أفضل من المجيب لأنه فعل حسنة وتسبب بفعل حسنة، فعل حسنة لأن كان هو المبادر بالسلام، ولا شك أن المرقي السلام أولى وأعظم أجر من الذي يسلم عليه، وثانيا أنه تسبب بفعل حسنة أن ذلك الإنسان الذي كان مهاجرا له بهذه الكلمة التي قد تؤثر في قلبه ترجعه إلى حضيرة الإسلام وترجعه إلى رشده، فيقلع ما كان منه من مقاطعة وانفجار وتتفتح سحاب قلبه ويزول ما علم في نفسه من غضب وغضب من سوء غضب. فلهذا قال المسلم افضلهما الذي يبدا بالسلام، يعني حبهم من الذي يبدا بالسلام. لماذا؟ لانه فعل هذا بالسلام وتسبب فعل اثنا بان جعل المهاجر يتكلم معه ويبتله. قال بعض العلماء ايضا خيرهم الذي يبدا بالسلام، قالوا من حيث انه ابتدا بترك ما بينه شاهد، لان الذي يبدا بالسلام لا شك ان هذا محسن وما سمعت بعده، لكن اذا كان يتفق مع الانسان الذي يتكلم معه وكان تعرض بينه مقاطعه، فهو اذا ابشى السلام، السلام هنا ليس كذلك السلام الذي يقوله المسالم عندما تجد تتفق مع الانسان تحبه وتوده تقول له السلام عليك وانت مسالم معه ليس بالتكرم له شناه ولا عداوه. الامر الثاني سلم عليك او سلمت انت عليه لا غرض، لكن اشكالينا هو لما تلتقي الانسان لا يتكلم معك وربما يكون قبرا وانت تبادر الى السلام، فلماذا يكون المسلم هنا خير من المجيب؟ قالوا لانه بادر الى ترك ما لا يشرع عنه، يعني بادر بترك المعصيه، فلهذا قد يكون خيرهم وليس في إفشائه السلام، لكن لا شك انه في إفشائه السلام يكون افضل. لماذا؟ لان السلام احيانا كيف يكون بين المتعديين او بين الطرفين؟ يكون بحقوق وبالاداب التي حددها الشارع، فلو مثلا انا التقيت معك وانا اكبر منك سنا المبادره بالسلام والسنه بالسلام ان يسلم الصبيع على الكبير، والسنة بالسلام أن يسلم الراكب على الماشي، والسنة بالسلام أن يسلم الماشي على القاعد، والسنة بالسلام أن يسلم القاعد على الكبير. لكن مثلا لو كنت أنت تمشي في طريق والتقيت مع أخي لك بينك وبينه عداوة وهو لا يسلم وانت لا تسلم، لكن مثلا انت الكبير كما تقول مثلا هنا الواجب انه هو الذي يسلم لانه صحيح، هذه في حاله اذا كانت بينك وبينه السلام، لكن في حاله الخصومه يكون الذي يبدا بالسلام افضلهما ولو كان هو المستحق بان يسلم عليه ان يسلم. فلو كنت انا كبيرا وكنت انت صغيرا وبيني وبينك الخصومه فما هو الأفضل؟ الذي يسلم الذي يبدأ بالسلام. لماذا؟ لأن الذي يبدأ بالسلام يكون قد خرج بنفسه من موضع التهمة بل من موضع المعصية، ونقول هذا يعني فوق الثلاث، أما تحت ثلاث أيام هذا لا يكون بمعصية، لكن بعد ثلاث أيام يكون بمعصية، فإذا سلمت كأنك وضعت نفسك من المعصية ثم وصلت إلى السلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وهذا يدل أيضا على أن السلام يقع الهجرة، السلام يقع الهجرة، لأنه قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام بمعنى هنا انتبهت الهجرة، فبمجرد أن يسلم الإنسان على من كان قد خاطبه وهاجره وقطعه لنلتقى به وقال له السلام عليكم انتهت من قطعة الهجرة انقطع الأذى ويزول الإثم، فالسلام يقطع الهجرة ويرفع الإثم ويزيله. وهذا مذهب الأكثرين في الرواية، وهو مذهب مالك ومذهب الشافعي وغيره من أهل العلم. لكن قال بعض العلماء كالإمام أحمد رحمه الله والإمام ابن القاسم قال أن السلام وحده لا يرفع الهجر، السلام وحده لا يرفع الهجر لا سيما إذا كان مصرا على الجهل، قال إذا كان يؤذيه لم يرفع الهجر وإن سلم عليه، وهذا تقول عظيم من هذا الإمام الإمام أحمد رحمه الله. قال لأن ما معنى أن يرجع إليه يسلم عليه ثم هو يؤذيه، أيضا ما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يغفر في كل يوم اثنين وكل يوم يغفر لي أن يذهب لجميع الناس إلا المشرك ومتشاحنين. يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. أنظروا يعني لا تقطعوا ذنوبهما حتى يصطلحا. معنى يصطلحا أي يتصالحا حتى تجد بينهم شيئا. وكأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول على أن الهجر لا يقطع للسلام فقط بل يقطع بأن يعود إلى صداقته كما كان سوى الله. وهذا يختلف من شخص إلى آخر. فيعني إذا كان عندك صديق أخي لا تعرفه وحدث بنا قطيعة فمجرد السلام إليه يقول بعد ذلك لابد أن ترجع الأخوة كما كانت عليه في الأول. لكن هذا قد يكون وكان هذا أمر صعب لأن النفس التي تقبل هذا وترضى به لابد أن تكون نفس عظيمة نفس أبية ولسنا نكون كذلك. لكن نقول عن هذا لابد من مجاهدة هذه النفس ويسعى الإنسان في إصلاحها تدريجيا لأنه لا يقبل. مثلا إذا كان هناك أخوين عاش مثل 10 سنوات ولا 20 سنة وهما في قوة دائمة في محبة في زيارة في تناصح فيما بينهما ثم يقع بينهما شيء بسيط من أمور الدنيا فبعد ذلك تهدي هذه الصداقة وتهدي هذه الأخوة ثم يقال بعد ذلك انتهى بالسلام فقط. لا لابد أن ترجع هذه الأخوة شيئا فشيئا حتى تعود إلى مكان صحتها من الأول. نعم قد احتاج إلى شيء من الوقت لكن أنت حتى تخرج من الإثم إذا لقيته وسلم عليه لكن إذا لقيته ولم تسلم عليه في دعوة أنه لم يسلم عليه كنت معه في سواء. بل سيأتي حديث الكفر بعد قليل ذكره المحمد أنهما لو مات أحدهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا. وهذا معي شيء لمن تأمله وقرأه ينبغي أن لا يقف لك حديث عنه. وإذا كان مبتلى بمثل هذه الأمور لابد أن يقف روحا يبحث بها نفسه لأنه لم يجد في الحديث أن أخوين متصارمين متهاجرين يموت أحدهما ولم يتصارحا. قال المفسر بحديث في رواية الإمام أحمد لن يجتمع الجنة أبدا. وفي رواية أخرى التي ذكرها البخاري في الأدب قال لن يدخل الجنة أبدا. وهذا يأتي إن شاء الله على فهم سنذكره إن شاء الله بعد قليل. قال وخيرهما الذي يملك السلام. قال العلماء إذا لم يتمكن اللقاء بين المتهاجرين هل يمكن إزالة القطيعة مثلا في المراسلة مثلا كما نقول بالكتابة أو الاتصال على الهاتف؟ نعم لأن الغرض والمقصود أن تزول الشحنة. فلو لم يلتقي به وكلمه عبر الهاتف وقال له مثلا الذي صدر مني لا تحاسبني فيه وسمعني على ما صدر مني وأنا كلمته وانظر ماذا صار. المهم أنه إذا كلمه فإنه يزيع عن جملة الإثم ويخرج إن شاء الله من يعني مما هو وقع فيه لأن القصد هو زوال الوحش. إذا زالت الوحش من اثنين بسلام أو بكلام أو بكتابة أو بشيء من هذا القبيل فيحصل المقصود. وهذا الحديث فيه دليل على حكم السلام أو على حكم إنشاء السلام لأن السلام فيه من المنافع وفيه من الفوائد وفيه من الذكر. رفع التباغض وتوريد الموتى. رفع التباغض وتوريد الود. ولهذا قال الشاعر قد ينبت الناس دهرا فيزرعه السلام واللطف. يعني يعيش الناس ربما أمد طويل ليس بينهم ود ليس بينهم محبة لكن إذا ضاعوا بينهم السلام السلام واللطف واللطف يعني المعامل اللطيف الدينة فإنهم إن شاء الله يسلمون وتسلم حياتهم وتعود إليهم الأخوة والمودة. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإسلام. بل إن من أسباب زوال البغضاء وأسباب دولية ما إحنا بنحكي أسئلة، لكن هذه الأسئلة قد أولا أن نفس بيدي لا تكون جنة حتى تكون ولا يمكن هذا التحاب. أولا لو تموت مع شيء إذا فعلتكم تحاببتم وش السنة منها، أولا تموت مع شيء إذا فعلتكم تحاببتم وش السنة منها. والسلام ليس مجرد إلقاء السلام، يعني حديث لسان به بدل من دراسة أصحاب النية وأن يصحبه لطف واهتمام بالمسلم عليه وبالتسليم الشرعي الوارد أن يقول السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله، وهو ينظر إليه وهم يتبسم معه. فإن الاهتمام بالسلام بإحكامه وبآدبه من الأسباب القوية لتوليد الود وصنع التلاقي والاتحاد والتعاون والشفقة والرحمة بين المسلمين.
قال حدثنا موسى قال حدثنا هبيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا.
هذا الحديث مرض بعض الجمل في حديث متقدم، منها الجمل الأولى لا تباغضوا، يعني من التباغض هو البغض، ولا تباغضوا بمعنى تتعارض أسباب البغضاء كالتحاسد التناجش بيع الاخ على بيع الاخير، حكم الاخ على صبر الاخير، الاشتياق الدين، اسباب العدو والله كثيره. فقولوا لا تباغضوا يعني لا تتعارضوا الاسباب المؤديه الى البغضاء والعداوه. والبغض المقصود به هنا او البغض المنهي عنه هو الذي يكون مبنى على الهوى او على اغراض الدنيا كما سبق ان بينا، لان البغض في الله ولاجل الله هذا لا يكون بناء، بل هذا مبنى به لانه نيات ولانه يحوط حرور الايمان كما مر بنا. قال ابو سلم: من احب لله وابغض لله وامن واعطى له ومنع له فقد استكمل الايمان. ومن أول عرور الإيمان أن تحب في الله وأنظر رضا الله. فقوله لا تباغضوا، لا تباغضوا من أجل أمور الدنيا فيما بينكم وهو النفوس، أما البغض في الله فلا أمر قاسي بل يبعد أن يكون. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا فيه نهي عن التباغض وهو أمر بغيره وهو اتحاد. فإذا قال لا تباغضوا بمعنى اتحاد، لأنه جاء في الحديث: أو لا أدلكم على شيء لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تتحاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالمحبة، وهذه المحبة ايضا لها اسباب. المحبة لا يمكن ان تكون محبة تأتي هكذا في القلب دون ان يكون المسدس اسبابها. حتى البغضاء كذلك لما قال لا تباغضوا يعني لا تتعارض اسباب البغضاء. وكذلك في امره باتحابه ايضا لا بد ان تتعارض اسباب المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتحاب. اذا في الحديث ليس يكون من اخي الى الاخ اين يجوز المحبه. وغيرها مما لم ياتي في الشرع ذكر لها ويحكم عليها هذه الاسباب التي تورث المرء، ولهذا قال لا تباغضوا. ثم قال: ولا تنافسوا. هذه مره العباره التي جاءت في الحديث السابق وذكرها المصنف هنا. ولا تنافسوا من التنافس او المنافسه، ومعناها الرغبه في الشيء والانفراد به. تقول: نافسته منافسه، يعني اذا رغبت في مراغبه. وقيل هي الكبائر في حظوظ الدنيا واسبابها ومن الذاتها، يعني التنافس الذي يكون في امور الدنيا، لان التنافس ما هو محمود وما هو مذموم. التنافس والتسابق في الخيرات وفي الطعام هذا محمود، وهذا يبعد عن كل المسلمين، وهو المراد بقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض، وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها على سنوات رفعية المستقيم. ونظر كلما رقبنا الله عز وجل وامرنا كلما رقبنا الله وامرنا بالتجهيز في امور الاخره الا واحسنا ان نتسارع عن التسارع الى بحيث في امور الدنيا. الله سبحانه وتعالى لما يطلب منا المسارعه للتسارع قال فان قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وانتهوا من فضلها. قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها وكلوا من رزقه. فمشي المناكب فلما ياتي الى الدنيا اخذت على لا يرغب فيها نفسه لان الناس الدنيا يجب ان يعرفوا بها بخلاف الاخره فالدنيا لا يقبل عنها الناس لكن الاخره يقبل عنها الناس ولهذا الله سبحانه وتعالى رغب بها وامر بالتنفس بها. لكن يقول لك الغلب هنا لا تنافسوا اي لا تتبعوا ولا تتسابقوا في امور الدنيا وحبوا بها. فلو مثلا كان في الانسان مال لما تقول لو كان عندي مال جدا هذا الانسان حتى اكل وحتى اشرب وحتى اشاكل وحتى البس لا تتمنى هذا. تمنى نعم لو كان عنده هذا المال ينفقه في وجوه الخير ينفقه في سبيل الله تتمنى هنا عليه نفسه قال لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فهو ينفقه في هلكته بحق ورجل اتاه الله قرانا فهو يتلوه او يقراه على اهله واخرق النهار. لكن اذا كان الانسان يتمنى ما رزق به اهل الدنيا وامنيته للتزكيه في ذلك هذا درس مذموم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وقال قال الذي فخر على قارون فخرج في على قومه في دينه. قال الذين يرسلون الحياه الدنيا اذا لم تجد اهله في قارون انه ليس حاضرا. لكن ماذا قال الله قال هذا يريدون الحياه الدنيا ما عنده مجرم ولا يريد الاخره. لما راوا قارون في دينه وفي امهاته وفي ماله وفي حشمه وفي خدمه وفي ملكه قالوا يا ليت لنا مثل ما بقي قارون. هذه غايه دنيته هذا هو سقف امانيهم هذا هو هدفهم وغايتهم في الزمن الذي يسعون اليه. لكن لما قال عن الاقارب قال وقال الذي يكون في العلم والله سبحانه وتعالى نسبه من اهل العلم لان اهل العلم هم الذين يعرفون ما عند الله سبحانه وتعالى من الخير ومن المتاع الباقي في تلك الدار في تلك الاخره. قال وقال الذي يكون في العلم وليكن ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا وليقاه من الصالحين يعني الذين يصبرون على هذه الشهوات شهوات الدنيا وما يقاهر في الصبر. فالنفسون هنا قال ولك نفس اذا دخلت في امور الدنيا نعم اذا رايت انسان في الدين اطلب تكون مثله. لكن اذا رايت انسان قد اوتي بالصبر في الرزق فلا ينبغي ان تتمنى ان تكون مثله الا ان تفعل ما رزق به في أوجه الخير وبطاعة الله عز وجل وبإنفاق في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم كالتعليم فيما سبق وكونوا عباد الله إخوانا كونوا بعض العلماء قال تقديره كونوا يا عباد الله إخوانا بحرف حرف الفداء يعني كونوا يا عباد الله يرجع لكم الله عبيدا له لأن كل عباد الله عز وجل لا يمكن للإنسان أن يكون خارج عن هذه العبودية طبعا أكثر من حيث كيف هو عبد لله والمؤمن هو عبد لله. فكأن من تصرف قال كونوا يا عباد الله إخوانا وقال بعضهم كونوا عباد الله إخوانا فقالوا عباد الله هذا خبر كونوا يعني كونوا عبيدا لله تعبدون الله عز وجل حق عبادته وكونوا ايضا اخوانا اخوانا خبر ثاني قلنا عليه صحيحا. وهنا قول الله عز وجل وكونوا عباد وقوله صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله اخوانا اي امر الله عز وجل المؤمنين بان يكونوا اخوانا خاطروا بنص عباد الله الدال على عبوديته لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان العبوديه الحقه تقتضي اخوه الحق. العبوديه الحقه يعني اذا كنت عبدا لله حقيقه تعبد الله عز وجل ولا تعبد هواك ولا تعبد نفسك ينبغي ان تعبد هذه الاخوه حقا لان العبوديه الحقه ما تقتضي الأخوة الحق. فعندما ادعى عبيد الله عز وجل وعبد الله بمعنى انك مؤمن عند عز وجل تسمع الكلام تلتزم امره تجتنب نهيه وهو قد قال لك انما المؤمنون اخوه. فان قلت المؤمنون اخوه فما معنى الامر به؟ فما معنى الامر اي كن عباد الله اخوان؟ قال العلماء المراد هنا يلزم الاخوه يعني ليس المقصود كن عباد الله اخوان تهيئ لزوج كل الجهاد إذا هذا المقصود منه مش المقصود أنك يعني تكتب أسماء الإخوان أو تحفظ أسماءهم أو تضيفهم إلى يعني كناش أسماء الرفقاء. كونوا عباد الله إخوانا المراد به لازم الأخوة ولازم الأخوة يكونوا متعاطفين كونوا متراحمين كونوا متناصحين كونوا متعاونين كونوا متآلفين كونوا متواصلين في الخيرات وفي النصيحة أو كونوا كالإخوة الحقيقيين كالإخوة في النسب. لا شك أن الإخوة في النسب الإخوة الأشقاء عندهم ترابط وعندهم احترام إلا من شرط بطبيعة الحال، لكن الأصل في الإخوة الأشقاء الذين يعيشون تحت سقف واحد من أبوهم يكون عندهم ترابط ويكون عندهم تعاون ويكون عندهم شبكة ويكون عندهم تناصح. وإذا مثلا ضرب أحدهم جاء الآخرون لحمايته والدفاع عنه وإذا احتاج مال أعطوه فكان الله عز وجل يقول كن عباد الله إخوانا أو قول الله عز وجل إنما تكون الإخوة المراد به أن يكون كالإخوة الحقيقيين كالإخوة في النسب في الشبكة في العقل في الطبع. إذن هذا الحديث هو في الحقيقة حديث فيه جمل قصيرة وعبارات معدودة لكن تحمل في قيادها وفي في معانيها شيئا عظيما. لو علم المسلمون وتمكنوا من تحقيقهم في حياتهم لزالت عنهم كل مظاهر التفرقة وكل مظاهر العداوة والشنآن والبغضاء. نسأل الله عز وجل السلامة.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن يزيد بن ابي حبيب عن سنان بن سعد عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما توادى بالنار في الله جل وعز او بالاسلام فيفرق بينهما اولا فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما.
سبحان الله هذا الحديث فيه بيان حكم الذنوب والمعاصي. إنما قد ما تودى إثنان بالله جل وعلا بالإسلام تودى بمعنى التحاب إثنان أخوان تعارض في الله عز وجل عرفوا بالمسجد أو عرفوا باستقامته أو عرفوا بطاعته صار صديقا له يلازمه يستنصحه يتكلم معه يؤكله ولما قال لا تطع الا مؤمنا ولا يطع عملك الا سقيم. قال ما تواجه اثنان في الله جل وعلا في الاسلام ولا يعرف ان المواد التي تكون اهداف هذه امر عظيم. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من جمله السبع الذين يظنه الله بظله يوم لا ظل الا ظله. قال رجلان تحابا في الله اجتمع عليه تفرق عليه اجتمعوا لاجل الله ولما تفرق لاجل الله عز وجل. فالحب في الله هل من اعظم التبعات التي تقرب الى الله سبحانه وتعالى. ولما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الله سبحانه وتعالى مكنهم في هذه الارض عاش المهاجرون وعاش الانصار في مكان واحد في بلد واحد وفي أسرة واحدة وفتحوا الأنصار وفتحوا القلوب ووصلوا مملكتهم إلى مشارق الأرض والمغارب لأن كانوا أمة واحدة كما نصرها الله عز وجل. فقال ما تواد إثنان أي مسلمان في الله جل وعلا أو بالإسلام فليفرق بينهما أول ذنب. في بعض الروايات فليفرق بينهما إلا من ذنب يحدثه أحدهما يعني عقوبة ذلك التفريق يكون بسبب ماذا؟ بسبب الذنب. يعني قد يكون كلاهما على طاعة ومحبة، لكن ربما بمجرد ذنب يختلف أحدهما يبرك الشجرة بينهما، يبرك بينهما الشجرة. وهذا من جهة أن الإنسان بد أن يحرم نفسه ما استطاع من الذنوب والمعاصي، ولا يحترم الذنوب والمعاصي، لأن الإنسان قد يبتلى به كثير من الذنوب والمعاصي. والإنسان كثير ما ينفع، أحيانا يبتلى الإنسان بشيء لا يوقع في أمر من أمور الدنيا، يدير تجارة يجد الناس يعني يتاجر مثل ما يتاجر، لكن هو لا يربح وهم يربحون. وقد يفعل بعض الأشياء ولكن لا يجد النتيجة لها، وقد ربما يكون عنده مال لكن ما يتمتع به، يجد شيء من الضيق في التعامل مع هذا المال، حياة منقطعة، لكن إذا أكل لا يرتاح، وإذا نام لا يرتاح، وإذا سافر يجد نزهة لا يرتاح. والإنسان في الحقيقة إذا فكر وحسب نفسه على مفترضه يمكن أن يكون اقترافه لذنب من الذنوب سبب في ذلك الترهيب، وسبب في ذلك الحرمان، وسبب في ذلك الخذلان. الإمام ابن سيرين رحمه الله قال لزم لي دين، مرة لزم لي دين حتى دخل بسببه الحبس السجن، ما استطاع أن يؤدي البيت، شكاه صاحبه فدخل فصار يبكي. ما الذي دخل السجن؟ قال فرجعت نفسي شرير الذكريات، الانسان لابد ان يذكر الشر قبل ان يذكر الخير، لانه الخير محكوم عند بعضه، لكن الشر هو الذي يبتلى به. ففكر فقال فذكرت ان يقول في يوم ما يا رجل يموت، قال كان بس يا مره من مره على 40 سنه عينت رجل انسان قلت له يا مفلس، هذه الكلمه قال حتى بعد 40 سنه صرت مفلسا استاذن وما صدق قال لديه. انظروا العبر، لكن مثل هذا لا تفطر اليه الا لمن عرف خطر المعاصي وشغل الذنوب والمعاصي. كان السلف يقول والله اني لا اعرف شغل معصيتي في خطب جبل، يركب الجبل لانها كانت هي من عرف يركب هذا الشيء، ولكن كيف تاخذ الطلبه يقول الله هذا شغل المعصيه رايته في جبل. يعني هو الحمدان يبين لعبادنا لهم، ولكن لا يتفطر لها إلا صاحب القلب الحكم. أما القلب المنكوس، أما القلب المقبل، أما القلب المختوم، العقل القابل هل يمكن أن ينشر هذه الأمور؟ بل بالعكس، ولو ابتلي مرة ومرات فهو لا يتفطر به الحياة، ولكن انظر أن يتفطر به الحياة. ما تولى إثنان؟ أن تكون توقوف يعني على استقامة وطاعة لله عز وجل، وبعد أرى أن هذه الأمور التي قد مضى عليها ربما سنوات وعشر سنوات وخمسة عشر سنة يدوم كأنها لم تكن. فالإنسان أحيانا قد يرجع إلى نفسه، ما وصله واحد ولكن الجميع فيرجع إلى ذلك الذنب كسبب في فرحته. ولهذا كانوا يقولون إذا تغير صاحبك عليك فاعلم أن ذلك من ذنب أحدثته، فتوب إلى الله من كل ذنب استقل لك بالنهاية. يعني إذا أتيت جفان من أخيه تعلم أنك هذا بسبب ذنب قد تحدث، ففكر في ذلك الذنب، متضارب ذلك الذنب بالتوبة النصوح والرجوع استقل لك بالنهاية. وكان الإمام ابن جزاك رحمه الله يقول إذا وجدت في إخوانك جفان فلو إلى الله فإنك أحدثت ذنبا، وإذا وجدت منه زيادة يعني زيادة في الحب والمودة فذلك بطاعة أحدثتها فاشكر الله عز وجل. انظر إلى مثل هذا الكلام العظيم، كلام الإمام المدني، يعني يقول إذا رأيت جفانا من بعض الإخوان فاعلم أن هذا الذنب أحدثته فتب إلى الله عز وجل، وإذا رأيت منهم زيادة فاعلم أن هذا بطاعة أحدثها. ولهذا كان بعض الناس يحبهم الناس وكل الناس يحبونه، وإذا كان في كان عبد الله بن المبارك رحمه الله لما سئل عن معنى جماعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى جماعة المسلمين؟ قال له ان الجماعة ابو بكر وعمر، قال له ابو بكر وعمر قد نهى، قال فلان، قال له مات، قال فلان، فقال له مات الى ان وصل الى رجل كان يعيش في عصره. قال له ابو حمزه السكري جماعة، قال فيما لا تنفع السكري جماعة، قال سمي السكري اولا ليس نسبه لبيع السكر، مش كان يبيع السكر، قال له لانه كان السكر يحبه جميع الناس، ما كان واحد يعيش السكر حتى لم يعيش السكر، فكان يسمي السكري لان الناس يحبونه، فقال هو جماعه لانه اذا مشى جاء الناس اليه، واذا اختصم الناس اشتكوا اليه، واذا حدث صلح بين جماعه المسلمين كان هو السباق اليه، لأنه كان يجده مسموعا ولأنه مطاع بين قومه. لكن هؤلاء الناس لما رأوا أنفسهم وأطاعوا الله سبحانه وتعالى بارك الله عز وجل بطاعته، فكما أن للذنوب والمعاصي مثل هذا الشر وهي لها تأثير في نفس الإنسان وفي سلوك الإنسان بل وفي سلوك الجماعات، تقود إلى الهلاك، تقود إلى التفرقة، تقود إلى الهوان، فكذلك الطاعة لها بركات ولها أثر في المحبة والتوازن والتآلف بين المسلمين. فكأن هذه الآية ذكرها المسلم يريد أن يبين أن الطاعة طاعة الله سبحانه وتعالى سبب في بقاء الأخوة وسبب في تأليف القلوب، كما أن المعاصي سبب في زوالها وفي التفرقة التي تكون بين المسلمين.
قال حدثنا ابو المعمر قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد قال قالت معاذ سمعت هشام بن عامر الخصالي ابن عبد انس بن مالك رضي الله عنهما وكان قتل ابوه يوم احد انه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يحل لمسلم ان يصارم مسلما فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صراطهما وإن أولهما فينا يكون كفارة عنه سبقه بالبيت وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان.
والله انه الحديث العظيم اشتمل على هذا الوعيد الشديد، نسال الله سبحانه وتعالى السلامه ونساله تعالى ان يوفقنا للعمل به. يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يصارم من المصارم، واصل الصوت القطع وهنا بمعنى الهجران ومقاطعه الكلام، ومنه قوله تعالى في الجنه فاصبحت كالصريم، كالصريم يعني أصبح مقطوعا من كل خير ظاهرا. فقال المسلم لا يحل للمسلم ان يصارم، يعني ان يهاجر او ان يهجر، وقد فضل ان يصارم مسلما فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث ليالي او ثلاث ايام، فانهما ناكبان، يعني تقطعنا ناكبان، ناكبان بمعنى ناكبان ذاكران عن الحق. ومنه قوله تعالى وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن احتراق الاماكن وهم يزاحمون وماكلون. فالمتصارمان الذين لا يتكلمان فوق ثلاث ايام قال المسلم فانهما ناكبان عن الحق. هذا وعيد وذم للمتصارمين، وصار وعيد المسلم بانهما ناكبان عن الحق. وهذا كما قلنا دائما على قاعده المعروفات، اذا كان الهدف لامر دنيوي، اما اذا كان لوجه الله، اما اذا كان لذات الله فلا باس. ثم ايضا ينبغي ان تفطن ان الهدف لا يكون لجميع الناس، ولا يكون اذا علمنا ان نفعه ليس مات. فلو علمنا مثلا ان هدف الانسان مثلا يعصي مع زوجته متساهل معه يزيده ذلك الهجرة إسرافا في المعصية وتماجدا فيها واستمرارا عليها. هنا هذا الهدف ليس مجنونا من قبل، لأن الأصل في الهدف أن يتأتى بالمهجور وأن يقلع. فيقول مثلا أن الناس يسلمون عليه وأن الناس يكلمون عليه لابد أن أراجع الناس، لكن بعض الناس قد يعرف بها، قد إذا طرحه الناس ولم يكلموه زاد في ضلاله. هذا العلماء إذا كان يزيد في ضلاله في الأولى قطع الهجر معه. هذه المسألة مهمة جدا لابد أن نعرفها. قال المسلم فإنه ملاكب الحق ما دام على صرامهما، وإن أولهما شيئا الفتح هو الرجوع، والمعنى هو التوبة من المقاطعة. تقول يا عز وجل فإن فأصلحوا بينهما. قال المسلم وإن أولهما شيئا يكون كفارة عنه سبقه بالبيت. هذا تقول الكلمة خير من الذي يكتب بالسلام، كان متطالبا. فالذي أصلح والذي بادر بالصلح هو الذي تكون عنه عليه، تكون له كفارة من البيع. باع البيت أوله بيعا يعني رجوعا، رجوعا إلى المصالحة، رجوعا إلى الحديث، رجوع إلى الأخوة الأولى التي كان عليها، إلى الصداقة التي نشأت بينهما. فأن أولهما بيعا يكون كفارة عنه سبقه بالبيت. ثم قال وإن مات على كرامهما، يعني على تقاطعهما، لم يدخلا الجنة جميعا أبدا. هذا هو الشيء الأكبر من الأول، لأنه من حرام من دخول الجنة. هذا ليس معنى أنهما لا يدخلان هذه الجنة البتة، يعني هذا يحمل على الحديث الذي سبق عليه، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قتال، لا يدخل الجنة نماء. هذا معنى أحد العلماء لا يدخل الجنة نماء، معنى لا يكون هو أول الداخلين لها، لا يكون من أول الداخلين إليها بل يتأخر دخوله، أو يكون هذا العمل الذي أتى به النميمة المحرمة تمنعه من أن يكون من أن يكون يعني قد باع بالمكانة والمنزلة التي كان يستحقها لأنه قام بهذا الأمر، فتؤخر دخوله إلى الجنة. وهذا ليس معنى أنه لا يكون الجنة أبدا، لأن الذي حكم عليه الجنة هو الكافر والمؤمن بداية. لكن إذا يفعل مثل هذه الأمور فإنه يتأخر دخوله إلى الجنة ولا يكون أول الداخلين فيها. وإن ذكر التأويلات في هذا فهذا أقرب التأويلات إلى الحق. أن يموت أحدهما، أي يموت أحدهما يتحقق هذا الطرفين، سبحان الله. يعني إذا مات أحدهما خلاص، لأن حتى الآخر إذا كان يريد أن يكلمه مات. يعني إذا مات في نفس الوقت هو على في هلاك، وإذا مات أحدهما أيضا يأتي الآخر، هذا بموته وهذا بعدم قدرته على تزوج مثلا، لأن المقاطعة كانت بينه وبين هذا الذي كان حي ثم مات فلا يستطيع. ولهذا كم الإنسان يكون له مصحة من الوقت، لكن الأمل دائما يؤخر الإنسان. تجد مثلا عند ديوع الناس وعنده ربما شيء عند الناس ينبغي أن يعتذر لديهم، يعني قبل أن يكون هناك دينار ولا درهم، ثم بعد ذلك يؤجل ويسوق ويطول فيه الأمل حتى يموت الإنسان. ثم إذا أخبر بذلك تصيبه رعدة أو يصيبه شيء من الانبهار حتى لا يدري ما يفعل. ولهذا الإنسان بد أن يواجه، لأن الإنسان ما يدري متى يكون الأجل، لا يدري متى يكون الأجل. والأجل متعلق بالطرفين، فإذا مت أنت لن تتمكن من مرجع حقك إليه إلا إذا جاء من يعرف أن لك دين عند هذا. ثم قد يموت هو وهو لم يسمعك بعد، حتى ولو أهديت إلى أهله هذا لا ينفعك، لأنه هو الذي تطالب لك في الدنيا. هذا الأمر صعب، ولهذا قال إن مات على صميمهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. وفي رواية الإمام أحمد قال فإن نازع اعترافهما لم يجتمع في الجنة أبدا، لم يجتمع بمعنى حتى إذا دخل الجنة لم يجتمع في الجنة أبدا، يعني كانوا محرمون من هذا الذي لا يحرم غيره منه، لأنه يعني مثلا لما تكلم عن الجنة قد يكون متقابلا فالإنسان يبقى أن يحذر منها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وإن سلم عليها فأبى أن يقبل تسليمه، يعني رفض المبتلى أن يقبل تسليمه وسلامه، رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. أنت إذا سلمت ولم يرد عليك رد عليك ما أظهر منه أو الملك تسلم عليك الملك ويرد هو عليه الشيطان، أنت ترد عليك الملائكة لأنك أنت سلمت، والآخر مما لم يسلم يرد عليه الشيطان. كيف يرد عليه الشيطان؟ لأن الشيطان يفرح ويصر ببقاء العداوة، لأن الشيطان ما قرره قال الله سبحانه وتعالى أنه يوري العداوة والبغضاء بينكم العداوة والبغضاء، فهو يفرح ويصر إذا أنت تصر على خير السلام فيرد عليه الشيطان، وكأنه يبارك هذا الفعل وهو المقاطعة، لأجل الإنسان إذا كان عدو لأخيه والشيطان عدو لمؤمن فكأنه صار خير ولي للشيطان وعدو لأخيه وتسبب في إبعاد نفسه من رحمة الله عز وجل. إذا الأمر ليس بهذه السهولة التي قد يراها البعض، ولهذا نقول لكم الإخوة ونحن نقرأ مثل هذه الأحاديث ونسمع مثل هذه الأحاديث أن تكون عندنا لنقول شجاعة، لأن شجاعة ذلك بل لابد أن يكون عندنا إيمان محرر الإيمان والثقة. إذا كان عندنا مع إخواننا شيء خطر ما يتعلق بأمور الدنيا يخلي يذهب إليه وتحلله اليوم قبل غد، ولا يعد هذا ملل ولا يعد هذا هوان، بل بالعكس أن تدفع ذلك لله عز وجل، قد تكون عند أخيك لكن تعز عند الله عز وجل، لكن أحيانا قد ترى نفسك على سنتك أنت عند الله عز وجل مهان، المهم أن تفعل هذا لله عز وجل حتى تتخلص وتتبرع من هذا الإثم الذي وقعت فيه. نحن لا نتكلم على ما يذكره أهل العلم وأهل الصلاح ويدللون على ما ذكروا أو عرفوا، هذا شيء آخر. نحن نتكلم في هذه القضايا التي تجمع الإخوة فيما بينها وهو أحيانا أن الهدر يتعدى إلى أناس يوسعون الدائرة وربما ينجر فلان لسبب لا يكون شرعيا أو قد يكون السبب شرعي لكن ليس متعديا، بمعنى أنه ربما كان بينه وبين فلان قال مثلا أن حدث بيني وبين أخي عجبه وخصوصا، هل يلزم أن إذا هجرته أنا أن يهجره الجميع؟ يلزم بذلك، ولا ينبغي أن أقول لأناس آخرين يجوز أن تهجروا فلان، فإذا لم تهجروا أنا أهجره. المشكلة أن في كثير من الأحيان وقع لها صار يعني الهجر متعدد وأصبح يعني يسري بيننا كسريان النار في الهشيم، يعني إذا شعرت النار في مكان فبين محفظ الأخرى تعم المكان وتأتي على كل مكان هناك من حفظ وخشب، وهذا من حفظ تقدير الخاطر، هذا تقدير الخاطر. الإنسان الذي يخطئ والإنسان الذي يتعاطى هذا لابد أن يتكافئ لأجل نصحه وتعليمه، ثم نفكر أيضا حتى في طريقة هجرته وفي مدة هجره وكيف يكون هذا الهجر، لابد الإنسان أن يدرك أمره. وأنا أقول في مثل هذه الأمور الغالب أن الإنسان يستشير أهل الخير ويستشير أهل العلم ويستشير الصلاح، ما هو الإنسان يعني يهجر الإنسان بمجرد شيء قد الإنسان يظهر له أنه محكم، نفس ما في المسائل الدينية والمسائل الشرعية والمسائل العلمية. إنسان أكثر هذا الشيء قال أنا أخذ فتوى عادي، فأنت عرفته بها وقلته هذه الفتوى عامة، إذا أنت في الحقيقة تعتقد بأنها فتوى خاطئة تسوي له وإن شاء الله صح لك من هي. إذا هو تراجع إذا لم يتراجع مش هذا السبب يا رب، بل بالعكس تضاعف معه مثل هذا الأمر، لأنه هو الآن ربما اعتقد مقابل مثلا أنا أخذ من فكر الفلاني قد يكون نعم مؤمنا متبعا لأهل هواه، لكن على الأقل هو يعني عنده مرجع رجع إليه وأخذ الفتوى الآن، فمن هذا السبب لاجتهاد فيه؟ بل بالعكس أن مثل التواصل والحديث والكلام ورفع المسألة إلى أهل العلم والمناقشة وعدم الهروب هذا هو الذي يجعلنا متحابين ويجعلنا أقرب للحق، لأن العلم هو الذي يزيل عنا هذه الأمور. أما يبقى الإنسان يتعامل بمثل هذه المعاملة التي تكون في هذه القاسية كي كثير من الناس، والله هذا لأنها من غير واعي كثير من الناس تركوا الاعتزال وتركوا المساجد وتركوا الاستقامة ورجعوا إلى ما كانوا عليه من الفسوق والتمرد وما إلى ذلك، ليس بسبب ضعف جاءوا من أنفسهم وإنما بسبب تصرفات خاطئة عملوا بها من طرف أخرى. هذه حقيقة ربما عندنا أمثلة بها أخطاء هذا يعني يخطئ في حوار فيه بدل يعني أن يهمهم وبدل أن ينصحوهم وبدل يعني أن يقنعوهم وبدل أن ينجلوهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أصحابه رضوان الله تعالى أنه تأخر في الجنة من الغضب وتعيسه بالتخلف عن زملائه كبير في الكبائر يعني فيه ترك الجهاد، فيه ترك المحاربة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيه شق عصر المسلمين، فيه طرح الكفار لأنه لم يخلص الجميع، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هدرهم ونهى الصحابة أن يكلموه. لكن انظروا يعني لم يكن هذا الهدف مبني على يعني على تخمين او على تخمين او على ظن. قام الانسان بعمله والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان مصدر الوحي حتى بدا الوحي. وقد علم الله سبحانه وتعالى ان هؤلاء كانوا صادقين، وانما الذي اخرهم هو الضعف الذي جابه في تلك المحله، وانما هم كانوا صادقين وجابوا للوحي دون الرسول. فاذا ينبغي تقدير يعني حتى اخر هؤلاء الى الصحابه ما كان يعني من تلقاء الله من تلقاء الصحابه المسلمين بكلمه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعني من اي احد، وانما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو الموجه، فكان هو العالم. ولذلك الكل يعني هذه المرحله يعني لم تكن لاهوائنا ولم تكن هكذا لتقديراتنا، فنحن قد نقدر وكثير من المرات. اذا فلم حتى اذا كان علمنا بان هذا الانسان الذي يعني يرجع لابد ان يخاطب، لابد ان ننظر في كيفيه الهجر وفي طريقه الهجر. وهل حقيقه استوفينا طرق النص والتذكير والتعليم والاقناع بالحجه؟ انت ممكن تتكلم عن الشيء الذي تصنعه، فهذا ليس معنى انه لم يستجب للحق. انت ما قلت انت اتيت باتيت لم تتقنعه، لكن ربما قد تاخذه الى غير ممن هو اخطر واقوم واعظم حجه منك قد يقنعه. والهدايه في بيد الله عز وجل، وسأله تعالى الهدايه ما دام هو اعظم من اجل ما هو الهدايه لا اعرف حقيقه المدينه. هذا لا يجب ان تعد هذه الامور. اما اذا كان الانسان يعني مجرد يعني يجعل هذا هو كلمه ويقول وديانه وعباده اهجر ما تعرف، واحيانا الانسان قد يهجر في الدنيا وبعد ما هجرته بالله، هذا يعني دم في دم، لانه وقع في الهجر المذكور وكذب على الناس وكذب على الله. انت هجرت في الدنيا ثم اطلع هجرته بالله، هذا فيها شيء وهذا فيه الذي يكون للدنيا هذا شيء اخر. الانسان لا يخرج فانا ما كان عندي هذه الدنيا، وكثير من الناس قد يهجر في الدنيا او الدنيا بعد ما الانسان هو هذا الذي يكون تالي الذي عندما عادته إليه ذهبت له إلى أول مصنع أعطاك المال وتجمع أكبر كم أكبر وكذا كذا وشنها القصد. فهذا اللي بعد الإنسان أن يغلق من هذا وأن يكون صريحا ويكون صريحا في نفسه. فهذه الأمثلة مرت فيها إن شاء الله لأن مثلت بعض الأحاديث التي يصفها المصنف في هذا الكتاب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم المجاوب
ليك لله هذا المبارك عليكم بالباب وبارك على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك باذن الله تعالى.